فلما ذكر الله سبحانه وتعالى الدنيا وسرعة تقضيها رغب في الجنة ودعا إليها وسماها دار السلام. دار السلام يعني التي هي سالمة من الآفات والنقائص. إذا كان حال الدنيا كما سبق ذكره حاتلة بالآفات والنقائص فإن الآخرة هي دار السلام أي السلامة من الآفات والنقائص. لذكر الدنيا بما يقابله من كونها معرضة للآفات كما مر. فقال سبحانه وتعالى إذا كان هذا حال الدنيا فإن الله يدعو إلى دار السلام. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الله يدعو إلى دار السلام أي يدعو الخلق بتوحيده إلى جنته. ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أي دين قيم يرضاه وهو الإسلام. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. للذين أحسنوا النظر فعرفوا مكر الدنيا والشهوات فأعرضوا عنها وتوجهوا إلى الله تعالى فعبدوه كأنهم يرونه. لأن هذا هو معنى الإحسان. الذين أحسنوا الحسنى يفصلوا قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهذا معنى للذين أحسنوا أي عبدوا الله كأنهم يرونه. والجزاء وما جزاء الإحسان إلا الإحسان. فكما أنهم أحسنوا جزاهم الله سبحانه وتعالى بالحسنى من نفس جنس عملهم. والمقصود الحسنى يعني المثوبة الحسنى. الذين أحسنوا الحسنى الصفة يعني المثوبة الحسنى وهي الجنة. ثم هناك فضل وزيادة على هذه المثوبة وهي التفضل من الله عز وجل كما قال سبحانه وتعالى ويزيدهم من فضله ويزيدهم من فضله. وأعظم أنواع هذا الفضل النظر إلى وجهه تعالى الكريم ولذا تواتر تفسيرها بالرؤية عن غير واحد من الصحابة والتابعين. ورفعها ابن جرير إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي موسى وكعب بن عجرة وأبي رضي الله عنهم وكذا ابن أبي حاتم. وروى الإمام أحمد عن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكم. فيقولون ما هو؟ ألم نثقل موازيننا؟ ألم نبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويزحزحنا عن النار؟ قال فيكشف لهم الحجاب ما ينظرون إليه عز وجل. فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه ولا أقر لأعينهم. وهكذا رواه مسلم أيضا. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. زيادة زيادة الفضل فوق الحسنى هو النظر إلى وجه الله الكريم. ولا يرهق وجوههم قطر يعني ولا يغشاها غبرة سوداء من أثر حب الدنيا والشهوات. ولا غلة يعني ولا يوجد على وجوههم أثر الذل والهوان وكسوف البال من أثر الالتفات إلى ما دون الله تبارك وتعالى. وفي تعقيب الزيادة بهذه الجملة مصداق لصحة تفسير الزيادة بالرؤية الكريمة. يعني تعقيب الزيادة تفسير الزيادة لأن هي يعني بعدما قال الذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال ولا يرهق وجوههم قطر ولا غلة. هذا مما يؤكد ويؤيد أن معنى الزيادة هي النظر إلى الله سبحانه وتعالى. فإن فيه تنبيها على إكرام وجوههم بالنظر إلى الله تعالى. هذه الوجوه التي كرمت وشرفت بالنظر إلى الله سبحانه وتعالى رزقها الله الحسنى وزيادة وهي رؤية الله عز وجل. فمن شأن هذه الوجوه التي أكرمها الله سبحانه وتعالى وبما هي جديرة به ألا ترهق هذه الوجوه بقطر البعد ولا غلة الحجاب عكس المحرومين المحجورين فإن وجوههم مرهقة بقطر الطرد وغلة البعد. فلما قربوا من الله وكرمهم عز وجل بالرؤية وزيادة كان من شأن هذه الوجوه التي أكرمها الله ألا تهان وأن يغشاها قطر ولا غلة لأنها شرفت بالنظر إلى الله سبحانه وتعالى. أولئك أي الذين أحسنوا أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات الشرك والمعاصي جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم أي واق يقيهم العذاب. كأنما أغشيت وجوههم كأنما ألبست وجوههم قطعا أجزاء من الليل مظلما لفرض سوادها ولشدة ظلمتها لشدة هذه الوجوه السواد والظلمة التي على وجههم والعياذ بالله بسبب الشرك والمعاصي، فكأنهم لبسوا ثوبا على وجههم ثوبا أسود، غطى وجوههم بهذا الثوب الأسود كأنما أغشيت أي ألبست وجوههم قطعا أجزاء من الليل مظلما لفضل سوادها وظلمتها، وذلك لارتكابهم الهيئة المظلمة من الميول الطبيعية والأعمال الرديئة. والقصد الإخبار بأبدع تشبيه عن سواد وجوههم، أنها شديدة الظلمة والسواد إلى حد أنه يخيل الرأي أنها قد لبست ثوبا أسود على وجوهها. وقد ذكر هذا المعنى في غير ما آية، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم بين تعالى ما ينال المشركين يوم الحشر من التوبيخ والخزي، فقال عز وجل: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. ويوم نحشرهم جميعا يعني نحشر المشركين ومعبوداتهم، نحشرهم جميعا مع هذا الضمير العائد إلى المشركين ومعبوداتهم التي عبدوها من دون الله. لماذا؟ للمقاولة بينهم. ثم نقول للذين أشركوا أي أشركوا معبوديهم بالله، طبعا هؤلاء في هذه الحالة وقد حشروا مع هذه الآلهة التي كانوا يعبدونها، ماذا يتوقعون؟ يتوقعون أن تشفع لهم هذه الآلهة كما كانوا يؤمنون من قبله. فيجمع الله سبحانه وتعالى ويحشر العابدين والمعبودين من دونه في نفس الموقف أو الذي يتوقعون فيه حصول شفاعة هؤلاء الأنداد لهم، فيقول الله سبحانه وتعالى لهم: مكانكم أنتم وشركاؤكم، أي إلزموا مكانكم، لا تبرحوا حتى تنظروا ما يفعل بكم. قال القشاني: معناه قفوا مع ما وقفوا معه في الموقف من قطع الوصل والأسباب التي هي سبب محبتهم وعبادتهم، وتبرع المعبود من العابد لانقطاع الأغراض الطبيعية التي توجب تلك الوصل. فزيّلنا بينهم يعني مع أنهم في موقف واحد مجموعين في صعيد واحد، لكن مع ذلك فرق الله سبحانه وتعالى بينهم. فزيّلنا بينهم، فرقنا بينهم وقطعنا الوصل التي بينهم، فلا يبقى من العابدين توقع شفاعة ولا من المعبودين إفادتها ولو أمكنته فرضا. فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون إذ لم تكن عبادتكم عن أمرنا. ما كنتم إيانا تعبدون أنتم في الحقيقة سواء كانوا عبد الأصنام أو الكواكب أو البشر أو غير ذلك، وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون أنتم في الحقيقة ما كنتم تعبدون نحن، بل إنما أنتم عبدتم الشيطان لأنه هو الذي أمركم بهذه العبادة، فأنتم ما عبدتونا نحن بل عبدتم الشيطان لأنه هو الذي أمركم بهذه العبادة، فكنتم عابديه بالحقيقة بطاعتكم إياه، كما يقول إبليس لهم في الخطبة التي يخطبها: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق فوعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. أي نعم. فأنتم كنتم في الحقيقة يعني هذه الآلهة التي عبدوها الذات والعزة وغيرها من الآلهة يقولون لهم ما كنتم إيانا تعبدون، وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون يتبرؤون منهم، كنتم تعبدون الشيطان في الحقيقة لأنه هو الذي أمركم بهذا الشرك بطاعتكم إياه، وكنتم عابدي ما اخترعتم في أوهامكم من أباطيل فاسدة وأمانية كاذبة، كنتم تعبدون هذه الأوهام التي توهمتموها. وقال بعض المفسرين ان هذه الاوثان جمادات وغير تنطق، فانسمى بعضهم ذهب الى ان هذا مجاز، وبعضهم قال بل ينطقها الله سبحانه وتعالى الذي انطق كل شيء، ما المانع ان ينطقها ان تنطق فيها وتقول لهم ما كنتم ايانا تعبدون، فتشافههم بذلك مكان الشفاعه التي كانوا يتوقعونها بدل ان تشفع لهم الى هي تتبرأ منه وتحملوا مسؤوليه هذا الشرك. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين، إن كنا عن عبادتكم لنا لغافلين أي الله يعلم أن ما أمرناكم بذلك وما أردنا عبادتكم إيانا. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، هنالك في ذلك المقام المدهش حين قطع المواصلة وإنكار الشركاء العبادة، هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، اختبر وتذوق كل نفس ما أسلفت من العمل، فتعاين أثرة من صريح وحسن ورد وقبول، كما يختبر الرجل الشيء أو يتعرفه ليجتنه حاله. وهذا كقوله تعالى: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، وقوله: يوم تبلى السرائر. هنالك تبلى كل نفس ما أسلفت. وردوا إلى الله مولاهم الحق، الضمير للذين أشركوا أي هؤلاء المشركون، ردوا إلى الله إلى الله المتولي جزاءهم بالعدل والقسط. وضل عنهم ما كانوا يفترون، أي ضاع عنهم ما افتروه من اختراعاتهم وأصول دينهم ومذهبهم وتوهماتهم الكاذبة وأمانيهم الباطلة، أي ظهر ضياعه وضلاله فلم يبق له أثر فيهم. وفي هذه الآية تبسيط شديد للمشركين الذين عبدوا ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنهم شيئا، ولم يأمرهم بذلك ولا رضي به ولا أراده، بل تبرأ منهم، أحوج ما يكونون إلى المعونة. والمشركون أنواع وأقسام، وقد ذكرهم الله تعالى في كتابه وبين أحوالهم ورد عليهم أتم رد. ثم احتج على المشركين على وحدانيته باعترافهم بربوبيته وحده، بقوله سبحانه وتعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. إلزام ألزمهم بإقرارهم بتوحيد الربوبية على وجوب توحيد العبادة والألوهية. قل من يرزقكم من السماء والأرض بالإنفاق والإنبات، وهل يمكن إلا ممن له التصرف العام في هنا أن يمكن أن يصدر هذا الرزق إلا من يملك ما في السماوات وما في الأرض وهو الله سبحانه وتعالى؟ قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار، من يستطيع خلقهما وتسويتهما على الحد الذي سوي عليه من الفطرة العجيبة، كقوله تعالى: قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. ومن يخرج الحي من الميت، يخرج الحي النسمة من النطفة، أو الطيرة من البيضة، أو السنبلة من الحب. ومن يخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، كأن يخرج النطفة من الإنسان والبيضة من الطائر. وقيل المراد أن يخرج المؤمن من الكافر أو الكافر من المؤمن. التفسير آخر: ومن يخرج الحي من الميت، من يخرج الإنسان الرجل المؤمن من الميت يعني من ظهر أب كافر، ويخرج الميت من الحي فيكون الأب صالحا ثم يخرج منه من صلبه ولد كافر ميت، فالحياة هنا والموت باعتبار الإيماني والكفري. ومن يدبر الأمر يعني من يلي تدبير أمر العالم كله، بيده ملكوت كل شيء، وهذا تعميم بعد تخفيف. ومن يدبر الأمر يعني ما تقدم آنفا وكل الأمور، فسيقولون الله، إذ لا مجال للمكابرة لغاية وضوحه، فسيقولون الله، ولم يقل تبارك وتعالى يعني كل ما يرزقهم قالوا مثلا الله، لكن قال فسيقولون الله، ألزمهم بهذا الجواب. لماذا؟ لأنهم قطعا لا يملكون إلا هذا الجواب لغاية الوضوح في هذه الحقيقة، أن هذا لا يملكه إلا الله سبحانه وتعالى، فسيقولون الله، ولم يترك لهم مجال أن يقولهم. لماذا؟ لأنهم إذا قالوا بخلاف هذا الجواب فلن يكون هذا إلا عن مكابرة، وليس لا تكفير إلا المكابرة. لماذا؟ لغاية وضوح هذه الحقيقة، فسيقولون الله فقل أفلا تتقون، أي أفلا تخافون بعد اعترافكم أنه لا يملك هذا كله إلا الله سبحانه وتعالى، أفلا تتقون وتخافون من غضبه لعبادة غيره اتباعا للهوى، فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. فذلكم إشارة إلى من هذه قدرته وإلى من هذه أفعاله سبحانه وتعالى. فذلكم الله ربكم الحق، أي ثابت وحدانيته ثباتا لا ريب فيه لمن حقق النظر. فماذا بعد الحق إلا الضلال، يعني لا توجد مرتبة متوسطة بين الحق والباطل أو الضلال، لا يوجد يعني منطقة متوسطة بين الأبيض والأسود، إما حق وإما باطل، لا يوجد هناك منطقة يعني محايدة. فماذا بعد الحق إلا الضلال، يعني أن الحق والضلال لا واسطة بينهما، فمن تخطى الحق وقع في الضلال، اي فما بعد حقية ربوبيته الا بطلان ربوبية ما سواه وعبادة غيره انفرادا او شركة. فأنا تصرفون عن الحق الذي هو التوحيد من الضلال الذي هو الشرك، وانتم تعترفون بانه الخالق لكل شيء. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا انهم لا يؤمنون، اي ثبت حكمه، يعني كلمة الحق يعني فيها معنى الثبات. كذلك حقت كلمة ربك اي ثبت حكمه وقضاؤه على الذين تمردوا في كفرهم وخرجوا الى الحد الاقصى في هذا الكفر. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا انهم لا يؤمنون. من يعرف كلمة انهم لا يؤمنون؟ تقرأوا وتأملوا. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا انهم لا يؤمنون. اي تفضل. بدل من صحيح. هذه بدل من كلمة ايه؟ كلمة انهم لا يؤمنون بدل من قوله تعالى كلمة ربك. يعني كذلك حقت كلمة ربك انهم لا يؤمنون. فكلمة الله هي خطره عز وجل بانهم لا يؤمنون. يعني حق عليهم انتفاء الايمان. حق عليهم انتفاء الايمان. وعلم الله سبحانه وتعالى منهم ذلك. أيضا. او اراد بالكلمة العبة بالعذاب. كذلك حقت كلمة ربك يعني وعد الله سبحانه وتعالى بانهم سوف يعذبون. وطبعا سبق من قبل ان ذكرنا ان الاصل في تفسير مثل هذا الموضع ذات الحق القول مني او حق كلمة ربك انها اشارة الى قوله تعالى لان جهنم من الجنة والناس اجمعين. فهذا يكون بقوله تعالى قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. بقوله تعالى افمن حقت عليه كلمة العذاب افأنت تنقذ من في النار. نعم. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا ولم يقل عليهم، وقد مر ذكرهم بما قبل، لكن قال يعني اظهر وضع يعني موضع الضمير وضع مظهرا وهو قوله الذين فسقوا للاشعار بالعليه، يعني عليه في هذا الوعيد كونهم فسقوا. كذلك حقت كلمه ربك على الذين فسقوا انهم لا يؤمنون. والفسق هنا التمرد في الكفر، فآل الكلام الى ان كلمه العذاب حقت عليهم لتمردهم في كفرهم ولانهم لا يؤمنون، وهو تكرار. ثم احتج ايضا على حقيه التوحيد وبطلان الشرك بما هو من خطائفه عز وجل من بدء الخلق واعادته، فقال سبحانه وتعالى قل هل من شركائكم من يبدا الخلق ثم يعيده قل الله يبدا الخلق ثم يعيده فانى تؤفكون. قل هل من شركائكم من يبدا الخلق ثم يعيده، هل يوجد احد من هذه الالهه التي تشركون بها مع الله سبحانه وتعالى من يبدا الخلق من النطفه ويجعل فيه الروح ليتعرف اليه ويستعمله اعماله ثم يحييه يوم القيامه ليجزئه بما اسلف في الايام الخاليه؟ وانما نظمت الاعاده في تلك الاحتجاج مع عدم اعترافهم بها ايذانا بظهور برهانها للادله القائمه عليها سمعا وعقلا. يعني نظمت الاعاده وهي قوله تعالى قل الله يبدا الخلق ثم يعيده في تلك الاحتجاج مع انهم لا يعترفون بذلك ايذانا بظهور برهانها للادله القائمه على الاعاده والبعث والنشور سمعا وعقلا، وأن إنكارها مكابرة وعناد لا يلتفت إليه وإشعارا بتلازم البدل وإعادة وجودا وعدما. يعني كنتم تذكرون أن الله سبحانه وتعالى هو الذي بدأ الخلق، فليس لكم عذر أبدا في أن تجحدوا أنه يعيد الخلق، لأن الذي يبدأ على يقدر على الإبداء قادر بطريق الأولى على أن يعيد. أين فاعترافكم بأنه الذي بدأكم يستلزم أن تعترفوا بأنه هو الذي يعيدكم ويبعثكم سبحانه وتعالى. ثم أمر صلى الله عليه وآله وسلم بأن يبين لهم من يفعل ذلك. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده، أمره أن يبين لهم. قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون، كيف تصرفون إلى عبادة غيرك مع عجز هذا الغير عما ذكر. هل الأصنام أو الآلهة التي تعبد من دون الله تبدأ الخلق او تقدر على اعادة الخلق؟ كلا. واضح؟ فان تكون يعني كيف تصرفون الى عبادة غيره ممن لا يقدر على ما يقدر ما لا يقدر عليه الله سبحانه وتعالى. ثم احتج عليهم ايضا اتحاما اقرا اتحام لقوله سبحانه وتعالى: قل هل من شركائكم من يهدي الى الحق؟ قل الله قل الله يهدي للحق. افمن يهدي الى الحق احق ان يتبع امن لا يهدي الا ان يهدى فما لكم كيف تحكمون؟ قل هل من شركائكم من يهدي الى الحق؟ يعني يهدي الى الحق بوجه من الوجوه كبعثة الرسل وايتاء العقل وتنكير النظر في ايات الكون والتوفيق للتدبر يعني الله سبحانه وتعالى هدى الخلق الى الحق لانه الههم ومليكهم هداهم من الحق بوجوه عديده فهو الذي بعث الرسل ليهدوا ويوضحوا ويبينوا وهو الذي اعطاهم العقل كي يستعملوا هذه العقول في الاهتداء الى التوحيد وهو الذي بث لهم اياته في الافاق وفي انفسهم كي يعملوا عقولهم ويتفكروا في هذه الايات ويستدلوا بها على توحيد الله سبحانه وتعالى وهو الذي وفقهم وخلق فيهم القدره كي يتدبروا في هذه الايات ويصلوا الى توحيده عز وجل. قل الله قل هل من شركائكم من يهدي الى الحق؟ هل يعني احد من شركائكم القدره على الهداء الى الحق كما فعل الله سبحانه وتعالى في هذه الوجوه وغيرها؟ قل الله يهدي للحق. افمن يهدي للحق الذي هو الله سبحانه وتعالى احق ان يتبع يعبد ويطاع اما لا يهدي الا ان يهدى اما لا يهدي الا ان يهديه الله سبحانه وتعالى. نزل منزلة من يعقل لإفحامهم. أفمن يهدي للحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى. يعني هل الله سبحانه وتعالى حق أن يعبد ويطاع أم هذه الأوثان وهذه الشركاء التي لا يمكن لها أن تهتدي إلا أن يهديها الله؟ كيف يهديها الله وهي جماد يحييها يخلق فيها الروح تصبح مكلفة ويهديها الله سبحانه وتعالى إلى الحق؟ فانظر يعني كيف يتصور ان مثل هذه الالهه تعبد من دون الله وهي ايضا اصلا يعني عاجزه عن هدايه معبودها الحق هي ليس عندها خبر اصلا بعباده احجار لا تسمع ولا يعني تملك ولا تفعل ولا مره. افمن يهدي الى الحق احق ان يتبع اما لا يهدي الا ان يهدى الا ان يهديه الله سبحانه وتعالى. قيل معناه اما لا يهتدي من الاوثان الى مكان فينتقل اليه الا ان ينقل. اما لا يهدي الا ان يهدى قالوا معناه ينقل مكانه يصير يتحرك حتى ياتي من يحركه وينقله. او لا يهتدي ولا يصح منه الاهتداء الا ان ينقله الله من حال الى ان يجعله حيوانا مكلفا فيهديه يخلق الروح ويعطي العقل ثم يهديه الى الحق. اذا كان هذا شأن المخلوق ده يعني هذا دليل واضح على ان الانسان نفسه العاقل الذي اوتي العقل اكمل من هذا الجماد وارث من هذا الوجه باعتبار يعني اذا كان هذا الاله المعبود الذي وصلنا مثلا من خشب او من حجر او غير ذلك هو نفسه لا يستطيع يعني ان يهدي نفسه الا ان يهديه الله. كيف يهديه الله؟ يحتاج الى ان يترقى اولا الى مستوى من يعبده يترقى من كونه خشبا او حجرا الى ان يصبح كائن الحياة ثم تفكير الروح ثم يكون كائن الحياة مكلفا يعني ايه عاقلا كبني ادم عاقل واضح. ثم يخلق الله سبحانه وتعالى فيه ارادة الهداية فانه يعني من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. لا يهدى الانسان الا ان يهديه الله سبحانه وتعالى. فانظر يعني ان بهذه الكيفية يتضح لنا ان العابدين افضل من المعبودين افضل من الانداد والاوثان المعبودة واضح. فان العابدين اكمل حالا منهم لانهم احياء لهم ارواح ولهم عقول ولا يهتدون الا ان يهديهم الله سبحانه وتعالى. وقد قرئ امن لا يهدي الا ان يهدى وقرئ امن لا يهدي الا ان اما لا يهدي الا ان يهدى. نعم. والعرب تقول يهدي بمعنى يهتدي يقال هديته فهدي اي اهتدى. فما لكم كيف تحكمون؟ فما لكم ما يعربها؟ فما لكم مبتدأ وخبر والاستفهام للإنكار والتعجب. فما لكم يعني أي شيء لكم باتخاذ هؤلاء العاجزين عن هداية أنفسهم فضلا عن هداية غيرهم شركاء؟ يعني ماذا تتوقعون وماذا يكون لكم وماذا تجنون إذا كنتم تعبدون من هم أكمل حالا منكم؟ واضح؟ أيوة. وهذه الآلهة عاجزة عن هداية أنفسها فضلا عن تهدية غيرها. كيف تحكمون مستأنف، أي كيف تحكمون بالباطل حيث تزعمون أنهم أنداد الله؟ وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، وما يتبع أكثرهم أي في اعتقادهم ألوهية الأصنام إلا ظنا، اعتقادا غير مستند لبرهان بل لخيالات فارغة وأخيسة فاسدة. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، والمراد بالأكثر هنا الجميع، المراد بالأكثر هنا الجميع، انتبهوا لهذا. وما يتبع أكثرهم يعني جميعهم إلا ظنا، إلا خيالات فارغة وأقلفة فاسدة. إن الظن لا يبني من الحق شيئا، أي من العلم والاعتقاد الحق شيئا، أي من الإغناء. إن الله عليم بما يفعلون وعيد على اتباعهم الظن وإعراضهم عن البرهان. ثم يلفت الرازي رحمه الله النظر إلى وجود ارتباط وثيق في القرآن الكريم بين آية الخلق وآية الهداية، لأن القرآن يخبر للخلق أولا ثم يسمي بذكر الهداية على أنهما من خصائص الله سبحانه وتعالى. يقول الرازي في هذه الآية: اعلم أن الاستدلال على وجود الصانع بالخلق أولا ثم بالهداية ثانية عادة مضطردة في القرآن الكريم، لأن الناس يقول: قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى؟ فما لكم كيف تحكمون؟ وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن الله عليم بما يفعلون. يقول الاستدلال على وجود الصانع بالخلق أولا ثم بالهداية ثانية عادة مضطردة في القرآن. فحكى الله تعالى عن الخليل عليه السلام أنه ذكر ذلك فقال: الذي خلقني فهو يهدي. لا يخلق إلا الله ولا يهدي إلا الله. الذي خلقني فهو بعد ما يخلقني يهديني، الذي خلقني فهو يهديني. وعن موسى عليه السلام من يتذكر الآن في سورة طه قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وأمر محمدا صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. الخلق ثم الهداية. وهو في الحقيقة دليل شريف، لأن الإنسان له جسد وروح، وليس الاستدلال على وجود الصانع بأحوال الجسد هو استدلال بإيه؟ بالخلق. وفي الاستدلال بأحوال الروح هو بإيه؟ الهداية. فهنا أيضا لما ذكر دليل الخلق في الآية الأولى وهو قوله أمن يبدأ الخلق ثم يعيده أتبعه بدليل الهداية في هذه الآية. والمقصود من خلق الجسد حصول الهداية للروح، حصول الهداية للروح، كما قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أخرجكم من بطون أمهاتكم، هذا الجسد، ثم بعد ذلك إيه؟ وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة تعقلون بها لعلكم تشكرون. وهذا كان كالتصريح بأنه تعالى إنما خلق الجسد وإنما أعطى الحواس لتكون آلة في اكتساب المعارف والعلوم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، هذا خلق الجسد. أما خلق أدوات الهداية فيشير إليه قوله: وجعل لكم بعد ذلك بعدما كنتم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. يقول: فالأحوال الجسدية خفيفة يرجع حاصلها إلى نيك ذاتي بذوق شيء من الطعوم. الأحوال الجسدية متعلقة بالحواس، الأمور المحسوسة، مثلا اللسان يدرك الذوق، هذا مر، هذا حلو، هذا حامض، هذا كذا، فهي الاشياء اللي حسيه من ذلك اللمس. اما الاحوال الروحانيه والمعارف الالهيه فانها كمالات باقيه ابد الاباد، مطوله عن الكون والفساد، فعلمنا ان الخلق تبع للهدايه، والمقصود الاشرف الاعلى هو حصول الهدايه. ولاضطراب العقول وتشعب الافكار كانت الهدايه وادراك الحق لاعانته تعالى وحده. والهدايه اما ان تكون عباره عن الدعوه الى الحق او عن تحصيل معرفتها، وعلى كل فقد بينا انها اشرف المراتب واعلى السعادات، وانها ليست الا منه تبارك وتعالى. واما الاصنام يعني هذه ادله على توحيد الله سبحانه وتعالى، انه الذي خلق ثم هدى. اما الاصنام فانها جمادات لا تاثير لها في الدعوات الى الحق بخلاف الله سبحانه وتعالى، ولا في الارشاد الى الصدق، فثبت انه تعالى هو الموصل الى جميع الخيرات في الدنيا والاخره، والمرشد الى كل الكمالات في النفس والجسد، وان الاصنام لا تاثير لها في شيء من ذلك. واذا كان كذلك كانت عبادتها اي الاصنام جهلا محضا وتفها بشركا. هذا حاصل الكلام في هذا الاستدلال. ثم بين تعالى حقيه هذا الوحي المنزل رجوعا الى ما افتتحت به السوره من صدق نبوه المنزل عليه صلى الله عليه وسلم، ودلائلها في ايات الله الكونيه والمنبئه عن عظيم قدرته وجليل عنايته بهدايه بريته، فقال عز وجل: وما كان هذا القران ان يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. وما كان هذا القران ان يفترى من دون الله، اشار ان هذا شيء ممتنع، هذا لا يمكن ان يقع ابدا، لا يوجد ابدا اي احتمال ان يكون هذا القران مفترا لم ينزل عند الله، ما ينبغي له ذلك وما يليق به وما يقع هذا. وما كان هذا القران ان يفترى من دون الله لامتناع ذلك، اذ ليس لمن دونه تعالى كمال قدرته التي بها عموم الاعجاز، لانه كلام الله عز وجل، ولانه يعني معجزه تدل على صدق نبوة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فكون غير الله او من هو دون الله يقدر على هذه المعجزه ينفي كونها معجزه، ولذلك تحداه الله سبحانه وتعالى كما سنرى عما قريب. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله. وفي الحقيقة يعني نحن تعودنا أن نتلو أمثال هذه الآيات الكريمات في موضوع التحدي بإعجاز القرآن، قل من يعطي قضية إعجاز القرآن الاهتمام الواجب الذي ينبغي له. يعني كلنا نحن نؤمن إيمانا عاما بأن القرآن هو المعجزة الخالدة والعظمى للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن قليل منا من يعني يتفرغ ويعطي جهدا كما ينبغي لدراسه هذه القضيه، حتى لا يكون كلامه في اجازه القران عباره عن تقييد او امور نستسهلها الان، لان اغلبنا يستسهل ان يقرا اجازه القران في القضايا الشبهات العلميه وكذا وكذا، مما هو ليس في القوه، في قوه ما سبق من جهود العلماء من السلف والخلف في الاتصاح عن اعجاز القران الكريم. فالمفروض ان كل واحد منا يعني طلبه العلم بالذات يعني أنه إذا قيل له دلل على إعجاز القرآن، المفروض هذا يحفظها كاسمه. إذا قيل لك دلل على إعجاز القرآن، أنت أمام رجل مثلا كافر ومطالب بأن تقيم له الحجة على أن القرآن معجزة. معنى أن تقيم الحجة أن تدلل على ذلك وأن ترد على كل شبهة في ذلك، ولا تترك له مدفعا بحيث لا يبقى أمام هذا الكافر إلا المكابرة فقط. إذا أصر على كفر تكون مكابرا معاندا لا عن شبهة ولا عن قصور فيه في إقامة الحجة عليه. فقضية إعجاز القرآن من القضايا المهمة جدا والتي ينبغي أن تدرس سواء في جانب وبالذات في قضايا العقيدة، لأن هذه أجلى وأعظم آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم، هي المعجزة الكبرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: يعني ما من الأنبياء أحد إلا وقد أوتي ما على مثله أمل البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحى الله تعالى إليه، فلذلك أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، لأن المعجزة دائمة، معجزة علمية دائمة وليس معجزة حسية ظهرت ثم لم يعاينها إلا من رأى كشق البحر مثلا لموسى بالعصا او احياء الموتى لعيسى عليه السلام او غير ذلك من المعجزات. لا، دي معجزه قائمه وبقيه، فمعناها ان هي اعجاز قائم الان حتى هذه اللحظه والى ان تنتهي هذه الدنيا، وان الحجه بالقران قائمه على كل مخلوق على ظهر الارض. فهل من ينتسبون، لا اقول الاسلام، اقول الى طلبه العلم، الى العلم، هل هم اتقنوا هذه المساله؟ انت مسؤول عن هذا، انت مسؤول عن ان تتقن كيف تدلل على اعجاز القران الكريم. فانت تقول القران معجزه، فتقول لي كيف انه معجزه؟ ائت بالادله على ذلك، اعطيني بحثا في هذا. فاذا هذا يعني هذه لفته عابره لفت انتباه الاخوه لخطوره هذه القضيه، انهم يهتمون بدراسه كيفيه التدليل على اعجاز القران الكريم. فهذا هو شكل يفتح بابا عظيما جدا من ابواب التامل في كلام الله سبحانه وتعالى، وتوجد كثير من المؤلفات في ذلك في القديم والحديث. فهذا يعني لفته عابره الى ان ياتي وقت اخر ان شاء الله المفصل في هذه القضيه، او ان الى ان يعني تقوموا انتم بهذا الواجب وتجتهدوا في دراسه اعجاز القران الكريم، بحيث تصل لمرحله اذا وقف امامك عميق قسيس حاخام يهودي مشرك وثني مادي ملحد وقلت له القران معجزه، لابد ان تدلل على ذلك. هو لن يكتفي بان تقول له القران معجزه، لا، لابد ان تاتي بالادله على هذا الاعجاز. واضح؟ اي نعم. يقول عز وجل: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، لامتناع ذلك، لأن من دون الله سبحانه وتعالى ليس له كمال قدرة الله التي بها عموم الإعجاز، لأن هذا القرآن من عند الله. هل يقوى المخلوق على أن يضاهي كلام الخالق؟ هذا مستحيل، لا كان، لا ينبغي، لا يقع أبدا. ولكن تصديق الذي بين يديه، يعني هذا القرآن أتى مصدقا بالتوراة والإنجيل والزبور. في ماذا صدقهم؟ في التوحيد وفي صفة النبي صلى الله عليه وسلم التي تضمنتها هذه الكتب. أيضا وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، ولكن تصديق الذي بين يديه، تصديق منصوب على أنه خبر كان أو هو علة لمحذوف، يعني أنزله تصديق الذي بين يديه، وقرئ بالرفع خبرا لمحذوف أي هو تصديق الذي بين يديه، أي وبذلك يتعين كونه من الله تعالى. يعني القرآن الكريم إذا كان يصدق ما في الكتب السابقة، واضح، فهذا يتعين كونه نازلا من عند الله سبحانه وتعالى، لأنه لم يقرأها، لأن الرسول عليه السلام لم يقرأ هذه الكتب السابقة لأنه أمي، ولم يجالس أهلها، ومع ذلك لأن الكلام الذي جاء به خرج من نفس المشكاة التي خرج بها التوراة منها التوراة والإنجيل، فلذلك صدق بعض هذه الكتب الأعضاء. وهذا يعني مضطرب كما هو معلوم، يعني ورقة زوفل لما قرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل عليه في سورة العرب، قال: هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى، هذا الناموس الوحي الذي أنزل الله على موسى. انظر كيف ربط بين القرآن وبين موسى عليه السلام. كذلك النجاشي لما قرأ جعفر بن طالب رضي الله تعالى عنه عليه سورة مريم، قال: إن هذا والذي جاء به موسى لا يخرج من مشكاة واحدة، ويخرج من منبع واحد. واضح؟ هنا وتفصيل الكتاب أي وتبيين ما كتب وفرض من الأحكام والشرائع. إذا كلمة الكتاب هنا معناها إلى تفصيل الكتاب تماما، ومعناها مثل قوله تعالى: كتاب الله عليكم. ما معنى كتاب الله عليكم؟ حكم الله عليكم، حكم الله عليكم. فإن الكتاب هنا اقضي بيننا بكتاب الله، بكتاب الله يعني بحكم الله. وتفصيل الكتاب أي وتبيين الكتاب، يعني ما كتب وفرض من الأحكام والشرائع، من قوله مثل قوله: كتاب الله عليكم. كما قال علي رضي الله عنه في القرآن الكريم: فيه خبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم وفصل ما بينكم لا ريب فيه من رب العالمين. أي هذا الكتاب منتفيا عنه الريب، كائنا من رب العالمين أخبار أخرى لما قبلها. قال أبو السعود: ومساق الآية بعد المنع من اتباع الظن لبيان ما يجب اتباعه. صحيح، كما قلت من قبل لو تأملتم معاني التفسير لما أخطأت في حفظ الآيات. لماذا؟ انظر التسلسل الطبيعي للآيات الكريمة. الآيات السابقة فيها إيه؟ فيها قوله تعالى: وما يستمع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. فقال الآية تمنع من اتباع الظن، ثم الآية التي بعدها توجب تبين ما يجب اتباعه إذا كان الإنسان يغم لأنه اتبع الظن، وإذا كنا ممنوعين من اتباع الظن فإننا على الجهة الأخرى مأمورين باتباع الحق الذي لا ريب فيه وهو القرآن الكريم. ولذلك جاء بعد قوله عز وجل: وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، ليس كالظن الذي سبق ذكره آنفا، وإنما هو لا ريب فيه ولا شك في كونه منزلا من رب العالمين سبحانه وتعالى. أم يقولون افتراه، يعني هم لا يكتفون فقط بالكفر بالقرآن الكريم بل يضيفون إلى ذلك ما هو أفظع، إنهم يزعمون أن محمدا عليه السلام افتراه، فهم كذبوا بالحق ثم أيضا يعني كذبوا بالحق ثم زعموا أن الرسول عليه السلام افتراه. فلا شك أن هذه أعظم وأفظع، ولذلك أضرب عنها. أين الإضراب؟ أم يقولون افتراه، أي الإضراب؟ الإضراب يكون بإيه؟ حرف الإضراب إيه؟ بل، ففي بل هنا؟ أي نعم، يبقى أم هنا كما يقولون فسرون إيه؟ أم المنقطعة المقدرة ببل والهمزة. فمعنى كده هذا أن كلمة أم نفككها فتساوي إيه؟ بل آ، بل آ، واضح؟ هذا معنى أم، فهو في معنى الإضراب. بل آ يقولون افتراه؟ أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. أم يقولون افتراه؟ يعني بل آ يقولون افتراه؟ فأم منقطعة مقدرة ببل والهمزة عند الجمهور، والهمزة للإنكار. يعني ما كان ينبغي ذلك، ما كان ينبغي أن يقولوا افتراه. نعم. وقيل أيقرون به بعد ما بينا من حقيقته أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بسورة مثله إن كان الأمر كما تزعمون، فأتوا على وجه الافتراء بسورة مثله في البلاغة، ما دام هو بشر الذي قال هذا القرآن وبشر هو الذي ألفه، خلاص إذا المسألة مسألة يعني افتراء، افتروا أنتم أيضا وأتوا بسورة مثله، افتروا أنتم أيضا وأتوا بسورة تكون مثله في البلاغة ما دام المصدر هو الافتراء. هذا تحدي، هذا تحدي له. إن كان الأمر كما تزعمون فأتوا على وجه الافتراء الذي تزعمون بسورة مثله في البلاغة وحسن الصياغة وقوة المعنى. فأنتم مثل في العربية والفصاحة، بكم يضرب المثل في الفصاحة والبلاغة، وأنتم أشد تمرنا في النظم، فأتوا بسورة مثله. تحدي، وادعوا، ليس هذا فحسب، إن عجزتم عن ذلك استعينوا بمن استطعتم، وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، أي ادعوا من دونه تعالى ما استطعتم من خلقه للاستعانة به على الإتيان بمثله، إن صدقتم لأني اختلقتم فإنه لا يقدر عليه أحد. والحقيقة هذه الآية من وأمثالها كان من الآيات التي ينبغي أن ننفق يعني ما استطعنا من أعمالنا بتدبرها. هذا التحدي لا يليق بواحد منا ونحن طلبة علم وننتسب إلى الدعوة السلفية ولا التوحيد ولا كذا، أن لا نعرف يعني كيف ندلل على دلالات هذا التحدي. تحدي، طيب إذا قيل لواحد منا ما يوجه الإعجاز في يعني القرآن الكريم ولم يستطع، فهو عبارة عن يعني يكون مقصرا في تأمل وفي فهم كتاب الله سبحانه وتعالى، فإذا لابد أن هذا يكون عنوانا لبحوث طويلة ننفق الإنسان فيها عمر يعني جزءا لا غير يسير من عمره كي يعرف كيف أوجه الإعجاز في القرآن الكريم والتي بلغت تحدي بها مثل هذه القوة كما يعني ترونها. أي نعم، وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. كل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. قال أبو السعود: وإخراجه سبحانه من حكم الدعاء، يعني هنا دعاهم إلى أن يفعلوا شيئا معينا على سبيل التحدي. أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله، يعني ادعوا من استطعتم لكن لا تدعون الله. واضح؟ فأخرج الله سبحانه وتعالى من ايه؟ من الدعاء الى هذا التحدي بالتنصيص على براءتهم منه تعالى، لانهم ليسوا من الله في شيء وليس الله منهم في شيء، وليس لهم ان يقول نحن سنتبع الله وسوف نستعين بالله على الكفر بكتاب الله. يعني التنصيص على براءتهم منه تعالى وكونهم في عدوة المضافة والمشاقة، لانكم يعني انتم في شق ويعني الاسلام والقرآن في شق اخر في جانب اخر مباين وفي براءة وانتصال، فالله سبحانه وتعالى بريء منكم كما انتم بريئون من يعني هذا من الله سبحانه وتعالى، فانتم في جهة معادية ومضافة ومشاقة ومحادة لله سبحانه وتعالى، فالله بريء منكم وانتم بريئون منه، بحيث ليس لكم ان تقولوا نحن سندعو الله. لذلك قال لهم ايه؟ قل فاتوا بسورة المثل وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين. من تذهبوا الى لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. من كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، بالضرب وانتقال عن إظهار بطلان ما قالوا في حق القرآن العظيم بالتحدي إلى إظهاره ببيان أنه كلام ناشئ عن جهلهم بشأنه الجليل. يعني في الحقيقة هو كان في الآية الماضية إظهار بطلان زعمهم أن القرآن العظيم مفترى من دون الله، وقد أبطل ذلك بماذا؟ بالتحدي. قل فاتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين في أنه مفترى. فبعدما ذكر ذلك عز وجل أضرب وانتقل عن إظهار بطلان ما قالوا في حق القرآن عظيم التحدي إلى إظهاره ببيان أنه كلام ناشئ عن جهله بشأنه الجليل، يعني إشارة إلى المعنى المعروف، يعني إيه؟ أن الإنسان عدو إيه؟ ما يجهل، الإنسان عدو ما يجهله، فهم عادوا القرآن الكريم لأنهم جهلون، إشارة إنهم لأنهم يجهلون حقيقة القرآن، فلذلك كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله. حقيقة هذه الآية تحتاج لتأمل كثير جدا، فإن في غاية الروعة في هذا المعنى. بل كذبوا يعني فعلوا أفظع مما مضى. في الآية السابقة قالوا أن القرآن مفترى وتحداهم الله وأبطل زعمهم بأن قال لهم فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. بل فعلوا ما هو أعظم من ذلك، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، كذبوا بالقرآن وزعموا أنه مفترى مع أنهم لم يعلموا ما في هذا القرآن الكريم، شأن كل كافر بالله سبحانه وتعالى. يعني أغلب الكفار هم في مثل هذه الحالة، كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، مجرد أنهم يربون على العصبية وعلى العناد فإنهم يعني يلقي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ويتوارثوا دين عن دين في شأن الإسلام وفي شأن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى أتوارثوا به يصبح نفس الشبهات تقال في كل زمن، لأن كل دين قبل ما ينبثق يهمس في أذن الدين القادم إذا دعيتم إلى الإسلام قولوا كذا وهكذا، يعني أتواصوا به كأنهم أوصى بعضهم بعضا إذا دعيتم إلى الحق قولوا الإسلام بتاع تعدد الزوجات، الإسلام بتاع النسل، مثل كل هذه الخزعبلات وكل هذه الشبهات التي يصدهم بها الشيطان عن ذكر الله تبارك وتعالى. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، ولذلك هذا شأنه كافر تقليد وترداد مثل هذه الأضاليس، كما يعني جاء في الحديث لسؤال الكافر في القبر أنه يسأل عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيقولون له ما تقول في هذا الرجل؟ ألا يهتدي باسمه؟ ثم تذكر الملائكة تقول له الرجل الذي بعث وكان يسمى محمدا عليه السلام، يقول له محمد، فيقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت ما حقك، ولا تحرى ولا بحث عن الأدلة ولا ناقش، وإنما ردد ما يقوله غيره، في حين أنه كان يعني في غاية الاهتمام بأمور الدنيا وشؤونها وأحوالها. أما في هذا الأمر الخطير الجلل فإنه اكتفى بأنه يردد ما قيل له ويكذب بما لم يحط بعلمه ولما يأتهم تأويله، أي سارعوا، هذا إظهار يعني وبيان أنه كلام ناشئ عن جهلهم بشأنه الجليل، أي سارعوا إلى التكذيب به، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، سارعوا إلى التكذيب به وفاجأوا في بديهة السماع، وقبل أن يفقهوه ويعلموا كل أمره، وقبل أن يتدبروه ويقفوا على تأويله ومعانيه وما في تضاعيفه من الشواهد الدالة على كونه ليس مما يمكن ان يقدر عليه مخلوق، وذلك لفرض نفورهم عما يخالف دينهم. والقصص الحقيقة كثيرة جدا في مصداق هذه الآية الكريمة. ولكن في ذلك الكلام قلت ماذا؟ قلت أكثر الكفار يكذبون في القرآن لأنهم لا يعلمون ما في القرآن. يوجد ممن غلظت يعني قلوبهم وتحذرت وعميت أبصارهم وبصائرهم حتى لو اطلعوا على ما في القرآن يسيطرون على الكفر والعناد، لكن الغالب أن من تفتح القرآن الكريم وتأمل القرآن الكريم وأحاط علما بالقرآن الكريم لم بأجزاء حتى من القرآن وليس كله. القصص كثيرة جدا في أن هؤلاء في الغالب يقهره القرآن ويهديه إلى الإسلام. قصص كثيرة جدا في الماضي وفي الحاضر أنهم إذا انكف عنهم هذا الوصف المذكور في هذه الآية هنا هؤلاء كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. الغالب أن من حاول أن يحيط بعلم القرآن الكريم فإنه يشاء من هذا القرآن أنوار تنير قلبه وتهديه إلى الإسلام. وأقرب قصة من هذا القصة قصة الفتيت الكبير المعروف هنا في مصر وليس في التصوف الكبير يعني أقصد أنه كان مشهورا إبراهيم خليل أحمد رحمه الله، كان من أكبر التصوف هنا في التنصير وله نشاط يعني كبير جدا ومع هذا الصراط اللاهوت وهذه الأشياء كلها. وفي أحد المؤتمرات في الصعيد كان ذاهبا إلى قاعة المؤتمر. المهم أنه حاول كان مكلف بأن يعد بحثا ليطعن في القرآن الكريم ويطعن في الإسلام من خلال القرآن الكريم على أساس إيه الشبهات التي لقدت له من قبله الكتب التي كتبت من قبله. فهو كلما اجتهد في محاولة هزيمة القرآن أو يعني أن يغلب القرآن الكريم كلما قهره القرآن إلى أن انتهى الأمر بإعلان إسلامه في النهاية. وقال الكلمة المشهورة أردت أن أقهر القرآن فقهرني القرآن. فالقرآن قهر، وهو كلما يريد أن يدلل على أن القرآن من عند ليس من عند الله كلما وجد في القرآن الكريم أنه تعامل مع القرآن مباشرة. في هذه المرة تعامل مع القرآن مباشرة لا من خلال هذه الكتب المسموم. وقصة حقيقة قليلة يعني كنت أود أسردها لكم بالتمثيل لكنها طويلة جدا، قصة رائعة من قصص الإسلام في هذا العصر. فنرجو أن تكون فرصة أخرى وإن كانت منشورة يعني في بعض المجلات يعني. أي نعم. يقول تبارك وتعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله، يعني كذبوا وسارعوا إلى التكذيب به وفاجأوه في التكذيب ببديهة السماء وقبل أن يفقهوه ويعلموا كله أمره وقبل أن يتدبروه ويقف على تأويله ومعانيه وما في تضاعيفه من الشواهد الدالة على كونه ليس منا يمكن أن يقدر عليه مخلوق، وذلك لفرق نصورهم عما يخالف دينهم وسرادهم عن مفارقة دين أبائهم، يخافون أن يشردوا عن يعني مفارقة دين أبائهم كالناشي على التقليد من الحسوية. إذا أحس بكلمة لا توافق ما نشأ عليه وألفه وإن كانت أضوأ من الشمس في ظهور الصحة وبيان الاستقامة أن ترها في أول وهلة واشمأز منها قبل أن يحس إدراكها بحاسة سمع من غير فكر في صحة أو فساد. هو نشأ على النفوس من الحق، فمجرد ما نفرق سمعه لفظ من لفظ الحق ينسى قبل أن يستمع أو أن يعمل عقله، لأنه لم يشعر قلبه إلا أو يشعر قلبه إلا صحة مذهبه وفساد ما عداه من المذاهب. وسر التعبير بقوله تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه الإذان بكمال جهلهم به، وأن تكذيبهم به إنما هو بسبب عدم علمهم به. يعني في هذا إشارة إلى أن من واجب الأمة الإسلامية أن تشيع وتفجي وتنشر العلم بالقرآن وبحقائق القرآن وبدعوة القرآن خاصة إلى التوحيد، لأن كثير من الناس للأسف الشديد نتيجة الجهل بالمنهج النبوي في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى يقول لك كيف أناقش الكفار بالقرآن وهم لا يؤمنون بالقرآن. هذا من مزالق الخطيرة في الدعوة، موجود عند كثير جدا من الناس، بل ما رأيت إلا القليل الذي يتفقد هذه الحقيقة. وقلنا كيف تستدل عليه بآياتنا القرآن وهو لا يؤمن بالقرآن؟ سبحان الله، القرآن من أول إلى آخر يخاطب المؤمنين ويخاطب أيضا الكافرين، يا أيها الناس يا أيها الكافرون وهكذا. هذه الآيات الكثيرة كتاب له، من أنجح وسائل الاستدلال في الدعوة أن يستدل بالقرآن الكريم. فالقرآن ما نزل إلا ليناظر به المشركون وتقام عليهم به الحجة. فهذه يعني هذا المبدأ المنحرف وهو أننا نعرض عن القرآن وننشغل بقى نجيب لهم من التوراة ومن الإنجيل، هذا منحى من المناحي، لكن منحى الأساسي ينبغي أن يكون إقامة الحجة على الكفار بالقرآن الكريم. ده مجرد سماع القرآن الكريم، يعني إذا كان هو قلبه فيه حق فيه بسيط من الفكرة يتأثر بسماع القرآن الكريم. كم من كافر مات أو في اللغة العربية كلمة مجرد سماعه القرآن الكريم وهو يتلى وهو يرتل يهتز قلبه لذلك ويسلم، هذا معروف قصده كثيرة جدا. لماذا؟ أن القرآن له سلطان، ليس فقط بمعانيه ولا ببلاغته فقط ولا بأحكامه فقط ولا بجماله فقط ولا بأسلوب الأخبار فقط، إنما أيضا له سلطان لا يوصف على القلوب. ولذلك نجد إخواننا من الهنود ومن بلاديش وباكستان وهذه البلاد فيهم كثير من الرقة عند سماع القرآن، لا يقول كلمة واحدة ربما باللغة العربية من القرآن، وذلك يبكي بكاء شديدا إذا سمع القرآن الكريم. ليه؟ لأن القرآن له سلطان على القلوب. كيف وقد كان له أقوى سلطان على القلوب أعفى الكفر وهم مشركوا قريش كالوليد المغيرة وغيرهم من صناديد الكفر، كانوا يخشون أن تعرفون أن سبب نزول صدر سورة فصلت، أو يعني بتعبير آخر كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع هذا الصنديد من صناديد قريش أول سورة فصلت حتى إذا بلغ قوله تعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، فوضع فمه على يده على فم النبي عليه الصلاة والسلام، خاف خشي أن ينزل عليه هذه الصاعقة، فسد فم النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ حتى لا يخرج الآية من شدة تأثره وخوفه. والأدلة على هذا كثيرة جدا، وهم في البلاغة والفصاحة والقوة في اللغة،